بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمعنا في هذا اليوم الأحد 25 من شهر الله المحرم مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم يبدأ من الحديث الذي ذكره المؤلف في مسألة طلاق الحائض أو حكم الطلاق في الحيض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذه الروايات في قصة طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لامرأته. وهذه الروايات كما ذكر المؤلف منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في البخاري، ومنها ما هو في مسلم، لكن قوله في آخر الحديث: وفي رواية أخرى قال ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، كلمة فلم يرها شيئا هذه ليست في الصحيح، يعني لم يخرجها مسلم، تكتب عندها قوله فلم يرها شيئا، هذه رواية ضعيفة أخرجها أبو داود وغيره.
زيادة شاذة ليس من رواية مسلم.
أي نعم، هذا هو الدرس الماضي قبل أسبوعين نسينا أن ذكرنا هذا، يعني قرأنا الحديث؟
نعم.
تكلمنا عليه؟ أي طيب في الإعادة إفادة هذا يا إخوان الحديث يدل على أن الإنسان بحاجة شديدة إلى طلب العلم في كل مسائل. في اليوم بعض الناس يعتقد أن طلب العلم نوع من الترف، سواء كان علم القرآن أو علم السنة، ولهذا إيش تلاحظ على الناس؟ تلاحظ أنه يعطي طلب العلم الأوقات التي هو يقول متفرغ فيها، يقول يعني أنا في وقت الفراغ أغتنم بعض الأوقات، يعني مثلا يقول أنا أغتنم أوقات الانتظار في قراءة القرآن، أغتنم أوقات الانتظار في مراجعة مثلا الحديث، هذا عمل جيد. لكن هل هو هذا الطلب بحد ذاته؟ جواب لا. القرآن لا يحتاج أن تقرأه في أوقات الانتظار وفي أوقات الفراغ وتتحين الفرص، إنما تخصص له وقتا، هذا هو الطلب. وكذلك السنة، يقول بعض الناس أنا في أوقات الفراغ وأنا مسافر من هنا إلى أبوظبي مثلا أسمع شريط، وأنا راجع أسمع شريط، وأنا مثلا أذهب إلى المحل، طيب هذا عمل جيد، لكن ليس هذا هو الحقيقي طلب العلم. طلب العلم أن تخصص له وقت، تقول هذه الساعة في طلب العلم، في الحضور، في الدروس، في الاستفادة، في الكتابة، في المراجعة، يعني تقتطع من وقتك، بل تقتطع أغلى ما عندك من الأوقات لطلب العلم والتفهم والتعرف. فهذه مسألة، مسألة رجل طلق امرأته، رجل طلق امرأته، حتى الطلاق يحتاج إلى طلب علم، كيف تطلق؟ وهذه مسائل حقيقة يجهلها كثير من الناس. اليوم الناس أصبح عندهم أن مسائل الدين ما تحتاج إلى تعلم، الصلاة لو قلت له تعلم كيف تصلي يقول هذا ما يحتاج، معروف الصلاة، هل الصلاة تحتاج إلى تعلم؟ يقول لا ما يحتاج. وبعضهم لو سألته كم قد اعتمرت ربما يقول لا أدري من كثرة ما اعتمرت، لكن كيف العمرة الصحيحة ما يستطيع أن يجيبك. وبعضهم قد وفقه الله للحج مرارا، لكن هل حججت على السنة؟ هذا هو. وبعضهم من أهل الخير يتصدق ويزكي، لكن هل تعلم كيف يصبح درهمه حلالا نقيا صافيا بعيد عن الشبهة؟ فالمقصود أنه حتى مثل هذه المسائل تحتاج إلى طلب علم. معناها أنه يجب على الزوجين التعرف على مسائل النكاح ومسائل الزواج والطلاق والعشرة وتربية الأبناء والاستفادة منها وحضور الندوات والجلسات وقراءة الكتب المتخصصة التي تدل على هذا. ابن عمر غضب فطلق امرأته، فوافق أنها حائض، فعمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه، وقال يا رسول الله إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، وكأنه والله أعلم كان معروف عندهم أن هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، معناه ينبني عليها أحكام شرعية وقضايا كثيرة. أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال مره، أي مره يا عمر، فليراجعها، يعني ما يجوز أن تطلقها وهي حائض، الطلاق للمرأة وهي حائض لا يجوز، حرام. ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني لا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها طاهرا في طهر قد جامعها فيه. والعلماء لما ذكروا الحكمة من ذلك بينوا أن ذلك في صالح المرأة، أنه في صالح المرأة، المرأة في حال الحيض، المرأة في حال حيضها تكون في حالة عندها نوع من التغير في الجسم وكذا والتعب، فإذا طلقت لزم أن تعتد، فإذا طلق والعدة تبدأ من وقت الطهر، العدة تكون بالأقراء، والأقراء هي الحيض، حيضة كاملة، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر. فإذا طلقت في حيض معنى هذه الحيضة لا تعتد بها، ما تحسب، والطهر الذي بعدها ما يحسب، وتبدأ تحسن من الحيضة الثانية، معناه فترة العدة تطول. العادة أن المرأة تحيض مرة واحدة في الشهر، فلو افترضنا أنه طلقها وهي حائض معنى هذا الشهر كامل تكون فيه مطلقة ولا تحتسب العدة، فيطول عليها الوقت. فالإسلام راعى هذه القضايا وبين أن المرأة لها حق. ولهذا عمر رضي الله عنه لم ينس هذه الفعلة لابنه، لما قيل له هلا وليت عبد الله بن عمر الخلافة، قال كيف أولي رجلا لا يعرف كيف يطلق امرأته؟ فالجهل شيء من أي كان، طبعا هو يريد أن يصرف عنه الخلافة، ولكنه قال إنه لرجل لا يحسن كيف يطلق امرأته. كم اليوم من الناس الذي لا يحسن كيف يتزوج، ولا يحسن كيف يربي أبناءه، ولا يحسن كيف يتعامل مع أهل بيته، كثير وكثير. بعضهم تجده في علوم الدنيا يعني يصل إلى رتبة عليا، ولكن في هذه المسائل الدينية تجده لا شيء. للأسف والسبب في ذلك أن الناس اليوم أصبحوا يعتقدون أن هذا العلم اللي هو العلم الشرعي يمكن أن يؤخذ من أي أحد، بعضهم يأخذ هذا المسائل من أي أحد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها تحريم طلاق المرأة في حال الحيض، وفيها تفسير العدة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ تفسيرها في هذا الحديث أنه يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، إما أن تكون حامل طلاق الحامل جائز، وإما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه قد يقع فيه الولد فيحصل الندامة بعد ذلك أن والله يعني هي حامل وكذا إلى آخره. والعلماء يقولون الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق السنة وطلاق البدعة. فطلاق السنة هو هذا، أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. وهناك نوع طلاق البدعة، وطلاق البدعة يكون طلاق بدعة من أجل الزمن، وطلاق بدعة من أجل العدد. من أجل الزمن أن يطلقها في زمن الحيض، هذا يقال له طلاق بدعة. ومن أجل العدد أن يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد، السنة إذا طلق أن يطلق واحد فيقول هي كذا ويسكت، فإن كرر ثلاثا في مجلس واحد أو ثنتين، وبعضهم يطلق ألف في مجلس واحد، فهذا أيضا من طلاق البدعة وهو محرم كما سيأتي معنا في الأحاديث. فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض، فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الطلاق يكون صاحبه آثم، ولكن تحسب طلقة على المرأة، تحسب عليه الطلقة. وهذا هو الظاهر من الروايات الصحيحة، لأن ابن عمر قال وحسبت تطليقة. فإذا قال قائل كيف تقولون في الرواية التي يقول ولم يرها شيئا، فالجواب أنها رواية ضعيفة. ذكر الشارح خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض، ونبه على أن مذهب الأئمة الأربعة وقوع الطلاق في الحيض، وهو الصحيح، وهو الصحيح، والقول الثاني قول ضعيف. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. هذا الحديث يتكلم عن مسألة الطلاق بالثلاث، الطلاق بالثلاث. أما من جهة حكم الطلاق بالثلاث يعني بالثلاثة أكثر، فالمؤلف ذكر فيه حديثين آخرين بعد هذا، أولهما حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ وهذا الحديث أشار الشارح إلى أن ابن كثير جود إسناده، وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات. يقول الشيخ عبد الله الفوزان هذا الحديث أخرجه النسائي متفردا به من بين أصحاب الكتب 6 ورجاله موثوقون، وقال عنه ابن كثير إسناده جيد قوي لكنه أعل بعلتين: الأولى أنه مرسل فلا يثبت لمحمود بن لبيد سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العلة يعني مردودة لأن هذا يكون من مراسيل الصحابة، لأن محمود بن لبيد صحابي. والعلة الثانية أنه منقطع، فإن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه شيئا لصغر سنه، وإنما روى عنه وجاده، يعني روى عنه من كتابه. وهذه العلة أيضا ردها جماعة من العلماء بأن هذه الوجادة صحيحة، فيكون الحديث كما قال ابن كثير إسناده جيد ويدل على تحريم الطلاق بالثلاث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. قال وعن ابن عباس، الحديث الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها 3، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد 3 فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. قال ابن حجر وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال. ابن إسحاق هذا محمد، اسمه محمد بن إسحاق، إمام أهل السير والمغازي، مشهور بالسيرة، السيرة النبوية، من العلماء المتخصصين في السيرة محمد بن إسحاق هذا. لكن روايته للحديث إذا روى بالعنعنة، يعني لم يصرح بالتحديث عن شيخه، لا يقبلها العلماء، يعني يردها أهل العلم رحمة الله عليه، فهو مدلس كما قال العلماء، وقد عنعن في هذا الحديث، والحديث حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. يقول وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يعني حديث ضعيف، رواية ضعيفة، ونفس الحديث. فيبقى عندنا أن هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الطلاق بالثلاث، يعني الطلاق بالثلاث مخالف للسنة، من أراد أن يطلق يطلق واحدة ويطلقها في طهر لم يجامع فيه، يجتنب الطلاق في الحيض. فإذا وقع الإنسان في المخالف كما ذكرنا، إذا طلق وهي حائض فهو عاص وتحسب عليه طلقة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يبقى إذا خالف وطلق 3 في مجلس واحد، إذا طلق 3 في مجلس واحد فأيضا فيه خلاف، كما وجد الخلاف في طلاق الحائض، فمن أهل العلم وهم الجمهور من يرى أن طلاق 3 يعتبر 3، وهذا يقضي به بعض القضاة، فإذا طلقها 3 قالوا تحسب عليه 3 كما فعل عمر رضي الله عنه، قالوا إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني الله قال لك 3 الأولى والثانية والثالثة، أنت جمعتها في مجلس واحد فأمضاه عليه. والذي فعله عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، وتبعه عليه الأئمة الأربعة وغيره جماهير الأمة على أن هذا الطلاق يعتبر ثلاثة. وابن عباس رضي الله عنهما كان يختار أن هذا الطلاق يحسب واحدة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن من أجله رحمة الله عليه، والآن كثير من المحاكم ربما يعملون بفتوى شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. وعلى كل المسائل الطلاق إذا وقعت ينبغي أن تحال على أهل العلم، وإذا كان أحيلت على المحاكم والقضاء فهذا أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجره وإذا أخطأ فله أجر، فتحال حتى يسأل المطلق كيف طلق وماذا قال وكيف قال. والأقوى من حيث الأدلة أن الثلاث يعتبر واحد، لأن هذا هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، ولكن فعل عمر يعد اجتهادا إذا استطاع، إذا أمضاه ولي الأمر مثلا أو القاضي رأى أن يطبقه في بعض الأحيان لا بأس. والشارح قد أشار إلى هذا فقال: اختلف العلماء في من أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث، يعني إذا قال عن زوجته هي طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثة أو أكثر، يقول لم يتخللها رجعة نكاح فهل تلزمه الطلقات الثلاث؟ قال: اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، وعذب من أجل القول بالرجعة بها جماعة من الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أتباعه. هذا من التعصب، هذا من التعصب المقيت أن يعذب بعض العلماء من أجل اجتهاده، الاجتهاد الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. المهم أشار الشارح إلى وجود الخلاف في هذه المسألة. على كل مثل ما ذكرنا فيه خلاف. يقول هنا: قال مجلس هيئة كبار العلماء: بحث مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد بعد استعراض الأقوال ومناقشته، توصل المجلس بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، وخالف من أعضاء المجلس خمسة وهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله خياط والشيخ راشد بن خنين والشيخ محمد بن جبير. فهؤلاء الخمس لهم وجهة نظر نصها ما يلي: نرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل عليه حديث ابن عباس. إذن الطلاق يقسمه العلماء إلى قسمين: طلاق سني، طلاق على السنة، وطلاق بدعة. فطلاق البدعة طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وطلاق البدعة إما طلاق البدعة من حيث الزمن وإما من حيث العدد. من حيث الزمن أن يطلقها في زمن الحيض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ومن حيث العدد أن يطلقها أكثر من واحدة بلفظ واحد في مجلس واحد. والتلاعب بالطلاق يا إخواني كثير اليوم، كم من الناس من يطلق ثم يأتي يقول أنا صار يعرفون بعض الحيل، يقول أنا طلقتها وأنا غضبان. طيب من هو هذا الذي يطلق وهو فرحان؟ الأصل أنه يطلق وهو في حال غضب، فالغضب الذي يعني العلماء قالوا أنه ما يقع به الطلاق الغضب الذي يحجب العقل. أما الإنسان غضبان من أهله ويعرف أن التي أمامه هي زوجته ويعرف الكلام الذي يقوله ثم يطلق، هذا يعتبر طلاق. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. الحديث بحثناه قديما مع بعض إخواننا وأسانيده ضعيف، أسانيده ضعيف، وهذا الحديث يتحدث عن حكم طلاق الهازل. خرجه أهل السنن من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه، والسند ضعيف لأن عبد الرحمن بن حبيب قال النسائي منكر الحديث، وقد تفرد به عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء، وهذا ما يدل على أن الحديث منكر وله شواهد شديدة الضعف، يعني لا يحتج بها. والمقصود أن هذا الحديث وغيره استدل به الفقهاء على أن الطلاق لا هزل فيه ولا مزاح، وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه وألا يتكلم إلا عن قصد ونية. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي به طلاقا أو ما شابه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهذا الإجماع الذي نقله يعني العلماء يعني فيه نظر، لأنه وجدت رواية أو قول في مذهب الإمام مالك وأحمد، ونسبه الشوكاني إلى جماعة من الأئمة على أن الطلاق لا بد له من عزم ونية. والمقصود إذا عرفت الخلاف، صح الأدلة الواردة ضعيفة مثل ما ذكرنا مثل هذا الحديث، لكن المقصود أن هذا الباب ما ينبغي أن يتساهل فيه، لا ينبغي أن يتساهل فيه. النكاح والطلاق والرجعة، وهذا يحصل خاصة بين الأقارب، يمزح بعضهم بعضا يقول هذا لهذا وهذه لهذا إلى آخره، مثل هذه الأمور التي لا ينبغي أن يحصل فيها الهزل. وأنا أذكر أن ناس كانوا في مجلس وحصل مثل هذا الكلام واللغط، وفلان يقوله زوجك ابنتي وابنته عمرها 8 سنوات، فالشاب عمره تقريبا 18 قال: إذا أنت جاد الآن آتي بالمملك يعني. فذاك يعني أمام الناس والحماس وكذا قال نعم، وذهب وجاءوا بهذا وعقدوا عليها في نفس الوقت. المقصود أنه تم 2-3 سنين وبعدين طلق. فهذا اللعب في هذا المجال ما ينبغي، اللعب في هذه الأشياء، وكما يقولون يعني من الرأس في المجالس، ينبغي على الإنسان يتروي. لهذا شرع الله لنا الاستخارة، الاستخارة في الأمور كلها، فلا سيما في مثل هذه الأبواب. يقول المؤلف: وللحارث بن أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في 3: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا. وسنده ضعيف، سنده ضعيف جدا. وعلى هذا يقول: إذا قال الإنسان لعبده أنت حر حتى لو كان غير جاد فإنه يعتق عليه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن إذن غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على هذه المسألة مثل ما ذكرنا، كلام الخطابي وكلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وغير واحد من أهل العلم ينقلون الإجماع. وهذه المسألة تدل على خطورة هذا الباب، وأن الإنسان عليه أن يكون جادا، خاصة يا إخواني التجار اليوم. التجار يحصل منهم اللعب كثيرا بالطلاق، يحلف بالطلاق أن هذه السلعة بكذا وكذا. طيب يا أخي شو دخل الطلاق؟ فيبيع ويشتري ويطلق في يومه مرات ومرات، يعتقد أن هذا ما يدخل في باب الحل والحرام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: إن الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. حديث مشهور وصححه غير واحد من أهل العلم. وهذان الحديثان يعنون لهما بحكم الطلاق في النفس، وكذلك الطلاق المكره. فإذا طلق الإنسان في نفسه يعني لم يتكلم، فهذا لا يحسب طلاقا. قال الشارح: يدل على أن الله تبارك وتعالى تجاوز وعفى عن الأفكار والهواجس التي تطرأ على النفس، فيحدث الإنسان بها نفسه وتمر على خاطره، وذلك أن الخواطر النفسية والهواجس القلبية ليست من عمل الإنسان وإرادته، ومن هذا الطلاق. فإذا فكر فيه وعرض في خاطره ولكنه لم يتكلم به ولم يكتبه، فإن حديث نفسه به وتفكيره فيه لا يعتبر طلاقا. طيب إذا حدث نفسه وكتب، هذا يعتبر طلاق ولا ما يعتبر؟ القول الأول. عمر يقول لا يعتبر. يعتبر. شوف الحديث إيش يقول: ما لم إيش تعمل، هذا عمل. طيب إذا أرسل رسالة بالجوال يعتبر ولا ما يعتبر؟ إذا تأكدنا أنها منه هذا يعتبر طلاق، لأنه قال ما لم تعمل أو تكلم، ينطق. إذا تكلم وهو نائم، ما يعتبر، مو بدار يعني. أما المكره يقول: أما الحديث رقم 36900 فيدل على أن الخطأ والنسيان والإكراه في الطلاق معفو عن صاحبه مسامح فيه. فلو أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال خطأ أنت طالق لم تطلق، لكن هذا يرجع إلى نيته وأمانته. أما المكره بغير حق فلا يقع طلاقه إذا أكره على الطلاق، فإنه لا يقع طلاقه. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. قال الشارح: معنى الحديث أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس التحريم بطلاق، وإنما يكون يمينا فيه كفارة اليمين. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الشاهد قوله تعالى: تحلة أيمانكم، سماها يمينا. فالحديث يدل على أن من حرم شيئا قد أحله الله له فإنه لا يكون حراما، فإن حل الأمور وحرمتها بيد الله تبارك وتعالى. وأثر ابن عباس صريح في أن الرجل إذا حرم زوجته يصير تحريمه يمينا تحلها كفارة اليمين المذكورة في سورة المائدة. ما هي كفارة اليمين عندك يا راشد؟ ما هي؟ إطعام 6 مساكين. أنا أنقل كلامك. وصيام 3 أيام. ها؟ نعيد مرة ثانية. هات. في عندك تخفيضات أنت؟ 60. لا 60 بعدين ما حد بيحل. طيب ها من يعرف؟ أحل على مليء تفضل. أيوة. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه هي الكفارة. فمن لم يجد صيام 3 أيام. لأن بعض الناس اليوم إذا قلت له ما هي كفارة اليمين إيش يقول؟ صيام 3 أيام. وهذا بعضهم إيش يقول لك؟ صوم 3 أيام. لا، ما ننتقل إلى الصيام إلا عند العجز. الكفارة اليوم إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأن العفق يعني ما يوجد اليوم تقريبا. إن كان قبل أيام أقرأ تقرير يقولون يوجد كثير من العبيد في اليمن، والله أنا ما أدري، يقولون وجدوا في بعض المناطق كثير من العبيد المكرهين على الرق، ووقفوا على أكثر من 50 حالة. هذه مرصد حقوق الإنسان. فأنا أقول إذا صح هذا يكون باب لبعض الناس اللي ما يستطيع يصوم شهرين متابعين، فيكون هؤلاء مما توارثوه عن آبائه، لأن هذا العرق إلى زمن قريب إلى 50 سنة تقريبا أو أقل، أقل من 50 سنة. فالأشهر وهذا عتق صيام 10 أيام أو كسوة إطعام 10 مساكين أو صيام أو كسوتهم، فمن لم يجد صيام 3 أيام. فمهم جدا أن يتعرف المسلم على والإطعام كيف يكون، كيف يكون إطعام 10 مساكين. إما أنك تشتري لهم كل واحد نصف صاع، تعطيه نصف صاع من الرز أو نصف صاع من البر من طعام البلد، أو تأخذ لهم طعام جاهز وتطعمهم. نعم، وجبة يأكلونها ويطعمونها. فإذا أطعم الإنسان 10 مساكين مسكين واحد 10 أيام، ها أطعمه 10 أيام، فيكون ما أطعم 10 مساكين، لأن الله ذكر العدد، فكفارته 10. هذا ليس 10، ليظهر أن هذا واحد مكرر يعني. فيخرج من خلاف العلماء، لأن بعض العلماء ما يجيزه، فمعناه أنه يطعم 10 مساكين بالعدد. 10 وجبات تجزى. إذن هذا كفارة كفارة يمين. يقول الشارح اختلف العلماء في الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام إلى 18 قولا، وأقرب هذه الأقوال 3. أحدها أنها يمين مكفرة، وهذا مذهب الأئمة 3 أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي. والثاني أنه حسب نية المتكلم من طلاق أو ظهار أو يمين، وهذا قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره جماعة من الحنابلة. والثالث أنه ظهار، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. قال القرطبي والسبب الاختلاف أنه ليس في الكتاب والسنة نص يعتمد عليه فتجاذبها العلماء لذلك. والآية تحلت أيمانكم مع أثر ابن عباس يدل على المذهب الأول. فالمسألة إذن مهمة جدا. لكن إذا قال لزوجته هي حرام عليه كأمه مثلا، فهذا يكون ظهار صريح، يكون ظهار. فإذا قال هي عليه كأخته، ما قال كأمه، فهل هذا يعتبر من الظهار؟ ها؟ اللي يقول النص جاء في الأم الذين يظاهرون منكم من نسائه ما هن أمهاته. فإذا قال هي كأخته أو كعمته أو كخالته، فجمهور أهل العلم على أنه مثله، لأن تحريم الأخت أو تحريم هؤلاء مثل تحريم الأم، وهذا هو الصحيح لأن هذا المعنى واحد. في بعض المجتمعات ينتشر فيها كلام الطلاق كثيرا، وهذا من الجهل. يقول المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنتها الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. قال الشارح: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة بنت الجون، فلما قرب منها قالت اجتهادا منها: أعوذ بالله منك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، فأعاذها. وقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، يعني كان يقول أنها أخطأت فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون ألفاظ الطلاق قسمان: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة مثل لفظة الطلاق والتسريح، يقول لها طلقتك أو أنت مطلقة، أو يقول هي طالق بأي الألفاظ، أو يقول سرحتك، الألفاظ التي ورد القرآن بها. هذه الألفاظ الصريحة يقول العلماء لا تحتاج لنية، يعني لو قال هي طالق وبعدين قال أنا ما نويت الطلاق، أنا قصدي أنها طالق يعني من انطلاق الحبل، يقول ما يقبل منه. وأما الألفاظ الكناية والقسم الثاني، هذا ألفاظ غير صريحة وهي ألفاظ الكناية، مثل هذا اللفظ: الحقي بأهلك. امرأة تقول لزوجها: أريد أسافر مع أهلي، فقال لها: الحقي بأهلك، يعني سافري معه. فهذا يكون حسب النية، إذا قصد إلحق بأهلك يعني سافري معهم أو روحي عندهم زيارة، هذا لا بأس. وإذا قصد إلحق بأهلك يعني هي مطلقة، فهذا يعتبر طيب، فيرجع فيه إلى النية، وهو مؤتمن على ذلك. يقول الشارح: قوله إلحق بأهلك كناية من كناية الطلاق الخفية، والكناية على المشهور من مذهب أحمد لا بد فيها من نية الطلاق المقارنة لتلفظ المطلق، أو أن تكون في حال غضب أو خصومة أو جواب لسؤال المرأة الطلاق، وبدون النية أو هذا القرائن لا يقع بالكناية طلاق. المؤلف نبه على هذا. يعني أخطاء في العبارة، يعني ما أحسن في التصرف، يعني على كل هو الشارح اعتذر لها، جزاه الله خير، اعتذر لهذه المرأة، وهذه المرأة يعني صحابية. هل تكون من أمهات المؤمنين؟ لا، ليست من أمهات المؤمنين لأنها طلقت، ويجوز لغيره أن يتزوجها. ما دخل بها؟ على كل ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بامرأة ثم طلقها. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في حكم الطلاق قبل النكاح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق بعد نكاح إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم، وهو معلول يعني ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. الشارح أشار إلى أنه حسن يعني بطرقه، لكن ما أدري ماذا قال فيه الشيخ الألباني. عندكم شيء في كلام الألباني؟ على كل إن المعنى صحيح، معنى هذا الحديث صحيح. يقول العلماء الأحاديث دليل على أنه لا طلاق إلا بعد الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوجة إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له، وكذلك العتق لأنه لا يملك الشيء، وكذلك البيع. مقصود العقد، مقصود العقد. وفي الحديث دليل على أن من نذر شيئا معينا لا يملكه فليس عليه شيء، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان، والمقصود أنه يتصرف في ملك غيره بلا إذن. هذا قد يقع أحيانا، يكون الناس يسكنون في بيت واحد متآلفين ويحصل بينهم الألفة، فيقول مثلا إن شفى الله مريضنا نذبح العنز الفلاني، وهي ما هي ملكه، حق أخوه مثلا، فما يصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على، كان في غزوة فمر على امرأة فدعته فأجاب دعوتها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كريم شمائله وأخلاقه. فلما قدم إليه الطعام قدمت إليه شاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحدث أنها شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت يا نبي الله نحن وآل سعد بن معاذ نأخذ منه ويأخذ منه، يعني جيران مع بعض البعض، فجئت فلم أجده فأخذتها، يعني على أنها تستأذن فيما بعد. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها وقال أطعموها الأسرى. فهذا يدل على أهمية الاستئذان، يعني مسألة الجيب واحد وكلنا واحد، هذه الأحسن الإنسان يبتعد عنها. البعض يقول الجيب واحد، نعم إذا كان في إذن مطلق، إذا هناك إذن مطلق فبها ونعم، لكن الأصل للإنسان لا يحل له مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وإن كان حقيقة وجد بعض الآثار عن السلف أنهم ضربوا لنا أمثلة رائعة جدا في علو أنفسهم عن المال وغيره، لكن مثل هذا قد لا ينطبق على كثير من واقعنا اليوم لوجود الأشياء التي في النفوس التي لا يتنزه عنها الكثير منا في هذه الأيام، فيبتعد الإنسان. والحمد لله تيسرت سبل التواصل اليوم، تيسرت سبل التواصل اليوم. وإذا وقع الإنسان في مثل شيء من هذا واحتاج إليه فالأصل أنه ضامن، يكون ضامن لهذا الشيء أن يبدل إذا تطلب الأمر. قال المؤلف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، وهذا فيه من المعنى ما تقدم. هنا في قرار لهيئة كبار العلماء ذكره المؤلف في مسألة الطلاق المعلق، وهذا يحصل كثيرا. إذا قال لامرأته إن خرجت فأنت كذا، يقول الشارح رحمة الله عليه توصل المجلس بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض، أو كان قصده الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، وذلك لأمور أهمها ما يلي. صورة المسألة أن يقول لامرأته إن خرجت فأنت طالق. فمن أهل العلم من يقول إذا خرجت طلقت، ومن أهل العلم من يقول يرجع إلى نيته، يقال له ما نيتك؟ هل كنت تقصد أن تطلقها إذا خرجت، وإلا تريد أن تهددها حتى تجبرها على الجلوس؟ فإن قال كنت أريد أن أهددها وأجبرها على الجلوس، فعندهم أنه لا شيء عليه، أو يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. ولكن هنا يعني بس هذا من أجل الخلاف. فهذا ذكر قرار لهيئة كبار العلماء، يقول اختاروا بالأكثرية القول الأول. طيب، يقول وهذا القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول جماهير أهل العلم، فهو قول الأئمة الأربعة، وهو المشهور في مذاهبهم، وقد نقل إجماع الأئمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم. وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي من الإجماع بأنه خاص فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط. وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه، قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر، فقال لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. وقال أيضا ما وجدت أحدا من علماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور من الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروذي قال أبو عبد الله إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيه كفارة. يقول الشارح أما المشايخ عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله خياط وعبد الرزاق عفيفي وإبراهيم بن محمد آل الشيخ ومحمد بن جبير وصالح بن الحيدان، فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة، ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة. يعني اختاروا القول الثاني، قول الشيخ بن باز رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد الأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. والحديث جاء من طرق كما أشار المؤلف، وهو حديث صحيح. هذا الحديث في حكم من كان فاقد الأهلية، أنه لا يعتبر منه ولا يؤاخذ. يقول الشارح من ذلك طلاق النائم الذي يهذي في نومه غير معتبر، ومثله المجنون. قال أما المميز من الصبيان فالتكاليف التي على البالغين أمرا أو نهيا لم يكلف بها، وأما الطلاق فإن الصبي المميز يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، فطلاقه معتبر نافذ لأنه صدر من عاقل، فوقع طلاقه كطلاق البالغ فهو ذو أهلية فيه. يقول الشيخ عبد الله الفوزان اختلف العلماء في طلاق السكران، لأن هذا الحديث طلاق النائم والمجنون وغيره هذا يعني فقد أو الإحساس ليس بإرادته، لما هذا الشيء من الله سبحانه طبيعي في النائم والمجنون، لكن السكران الذي فقد العقل بإرادته هو أو بسبب منه. على قولين لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أن طلاقه يقع عقوبة له، وهذا قول الجمهور، ومن أهل العلم من يرى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الصحيح، أن الصحيح أن السكران لا يقع طلاقه، لأنه وإن كان عاصيا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر له عقوبة وهي الحد، فلا نزيده عقوبة أخرى بتطليق امرأته منه. ويبقى الأمر إلى القاضي. القاضي إذا أمضى طلاقه فهذا يرجع إليه. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.